بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب، هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ قال: عن جابر، يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن معاذا، يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال: متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء، أو ولهم مكتوبة العشاء. ثم قال: وعن معاذ بن رفاعة، عن سليم رجل من بني سلمة، أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام، ونكون في أعمالنا في النهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك. قال: رواه أحمد. هذان الحديثان ترجم لهما الإمام المجد بن تيمية بقوله: هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ وهذه الترجمة تشعر بأن في المسألة خلافا بين أهل العلم، لكن المجد رحمه الله أورد حديثين جاء فيهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي بأهل قباء بعد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهل صلاته التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما هي الفريضة، أو صلاته التي صلاها بأهل قباء إماما هي الفريضة؟ ظاهر الترجمة يشعر بأن الناس اختلفوا في فهم هذا الحديث وفي الحكم على أي الصلاتين هما الفريضة. وهذا الحديث، أعني حديث معاذ، قد مر بنا فيما مضى في أبواب سابقة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من صنيع معاذ وأنه أقره على صلاته معه وصلاته بهم، وإن لم يقره على طول الصلاة، ولذلك أنكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم تطويله وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي بعض الروايات: أفاتن أنت يا معاذ؟ ثم قال له: إذا أما أحدكم فليخفف. ثم أذن له بأن يصلي بالناس بأوساط أو بقصار المفصل، أن يقرأ بهم: سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والتين والزيتون، والليل إذا يغشى، وإقرأ باسم ربك الذي خلق، ونحوها من السور التي لا تطويل فيها ولا إلحاق ضرر بالمأمومين. ولذلك قال له: إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وفي هذا الحديث، في هذه الترجمة، يشير لنا المجد بن تيمية رحمه الله إلى أن علماء أو أهل العلم اختلفوا في إمكانية أن يصلي الذي يؤدي الفريضة وهو المفترض خلف من يصلي نافلة أو لا، ولم يبن جوابا ولم يرجح رأيا، مما يدل على أن في المسألة اختلافا. وسنعرض له إن شاء الله بعد أن ننهي الكلام على حديث الباب الأول. وحديث الباب الأول هو جواز اقتداء المقيم بالمسافر، وذكر في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، مكث فيها أياما قدرها العلماء، وجاء تقديرها في الرواية بأنها 18 ليلة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأهل مكة إماما يؤمهم في الصلوات الرباعية وغير الرباعية، يصلي الرباعية 2 ركعات، الظهر والعصر والعشاء يصليهما 2 ركعات، والفجر بطبيعتها 2 ركعات، والمغرب 3 ركعات. فإذا صلى الصلاة التي تقصر وهي الظهر والعصر والعشاء، صلى 2 ركعات ثم سلم، ثم التفت إلى أهل مكة يعني المقيمين بها ممن استوطنها، يقول لهم: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم، يعني أكملوا صلاتكم، صلوا 2 ركعات أخرى مع 2 ركعات اللتين صليت بكم، أتموا لأنفسكم، فإنا قوم سفر، أو كما جاء في الرواية: فإنا قوم سفر، يعني مسافرون. ومن هنا استنبط المؤلف عن المجد بن تيمية، وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله استنبطوا أن للمقيم أن يأتم بالمسافر. وإذا قدم المسافر إماما يصلي بالناس صلاة المسافر، يعني يقصر من الصلاة ويتم المقيمون والمستوطنون يتمون الصلاة. أما صلاة الفجر فلا تقصر لأنها 2 ركعات، وأما صلاة المغرب فلا تقصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في سفره وفي حضره ثلاث ركعات. والقصر إنما يكون في الصلاة الرباعية. ويقول الإمام الشوكاني إنه لا يعلم أحدا خالف في أنه يجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر، لكن هل يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم؟ وإذا أتم بالمقيم هل يصلي صلاة قصر أو يتم الصلاة وراء المقيم؟ يذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الخلاف دائر بين العلماء في ذلك، فكثير من أهل العلم ذهب إلى أن المسافر لا يصلي وراء المقيم، لأن المسافر ذو رخصة وهو يصلي ركعتين الرباعية، وما دام ذو رخصة ويصلي الرباعية ركعتين فلا يصلي وراء المقيم الذي يتم لاختلاف النية ولاختلاف عدد الركعات. ومنهم من أجاز أن يصلي المسافر وراء المقيم لكن ما يدخل معه في الصلاة إلا في الركعتين الأخريين، يصلي معه الثالثة والرابعة ويسلم. والذي عليه جمهور العلماء أن المقيم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي صلاة المقيم، يعني يتم ولا يقصر، وفي هذه الحالة يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة. فإن كان ممن يرى وجوب القصر لا يصلي وراء المقيم، وإن كان يرى أن القصر رخصة وأن الإتمام عزيمة يصلي وراءه أربعا، وإن كان النية يعني مختلفة لأن هذا مسافر وذلك مقيم. نعم. نعم. إذا كنت مسافر وتصلي وراء المقيم فتصلي بصلاة المقيم، تتم تصلي الظهر أربعا وتصلي العصر أربعا وتصلي العشاء أربع ولا تقصر الصلاة، وتصلي تقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وما تيسر من القرآن سورة أو أقل، وفي الركعتين الأخريين إنما يقرأ الناس الفاتحة فقط. هذا الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسافر إذا أتم بالمقيم أتم وكان حكمه حكم المقيم، وأما إذا كان المسافر هو الإمام فإنه يصلي صلاة القصر والمأمومون المقيمون يتمون الصلاة. هذا ما أشار إليه في قوله باب اقتداء المقيم بالمسافر، وذكره حديث عمران بن حصين وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرا إلا قصر الصلاة. ولما كان في مكة أيام فتح مكة مكث مدة من الزمن نحو 18 يوما يصلي بأهل مكة يقصر الصلاة الرباعية، وإذا فرغ من الصلاة قال لأهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. واستنبط العلماء من ذلك أنه يجوز للمقيم أن يصلي وراء المسافر لكنه يتم صلاته، أما المسافر فله أن يقصر. نعم. يقول إذا صلى المسافر مسبوقا جاء والإمام يصلي بالناس لكنه لم يدرك إلا الركعة الثالثة والرابعة، فهل يسلم مع الإمام أم يكمل الصلاة ويتمها؟ الجواب يتم الصلاة، لأنه بدخوله وراء الإمام لزمه الاقتداء بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان الإمام قد صلى الرباعية، صلى الصلاة أربعا فيتمها أربعة. حتى يقول وإن دخل بنية القصر لا نية له في ذلك، لأنه ملزم بالاقتداء في هذه الحال، لا يكون نيته لا أثر لها، ويلزمه أن يقتدي بالإمام فيصلي كما صلى. قال والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه كما في البحر، واختلف في العكس، يعني فيما إذا كان الإمام هو المقيم، فذهب الهادي والقاسم وأبو طالب وأبو العباس وطاووس وداود والشعبي والإمامية، وهؤلاء جمهور أئمة الزيدية وبعض علماء التابعين كطاووس والشعبي. وأما داود فالمراد به ابن علي إمام أهل الظاهر، ذهبوا إلى عدم الصحة، يعني إلى أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم، لأن داود يرى، يعني السبب في أن داود يرى أنه لا يجوز الصلاة خلف المسافر خلف المقيم، داود يرى أن المسافر يجب عليه القصر، فالواجب في حقه ركعتان، ولو صلى أربعا تكون الصلاة باطلة، ولذلك قال المسافر لا يصلي خلف المقيم. هذا وجه النظر عند داود. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمامكم، وإذا كان المسافر يصلي خلف المقيم والواجب في حقه ركعتان كما عند داود، يتعين عليه أن ينفصل عنه بعد الإيه؟ بعد الركعتين، فيكون قد اختلف على الإمام. لكن جمهور أهل العلم وجمهور الفقهاء قالوا إن صلاة الركعتين إنما هي رخصة، وإنما هي أمر جائز وليس بواجب، ولذلك إذا صلى المسافر خلف المقيم يتعين عليه أن يكمل، لأنه لا يختلف على الإمام، وعدم الاختلاف يلزمه إتمام الأربع الركعات. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلفوا على إمامكم، وقد خالف يعني المسافر في العدد، حيث يصلي الرباعية ركعتين والنية، لأن نيته أن يصلي صلاة قصرين ونية الإمام أن يصلي صلاة تمام، فاختلفت النية، لذلك قالوا لا يدخل معه ويصلي لوحده. قال وذهب زيد بن علي وهو أحد أئمة الزيدية والمؤيد بالله والباقر وأحمد بن عيسى والشافعية والحنفية إلى الصحة، يعني إلى جواز أن يصلي المسافر خلف المقيم. إذ لم تفصل أدلة الجماعة، لأن الأدلة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تختلفوا على أئمتكم إلا إذا كانوا مسافرين أو إلا إذا كنتم مسافرين، والأدلة التي جاءت تحث على الصلاة في الجماعة لم تستثني المسافر، ولذلك قالوا يدخل الجواز للأدلة العامة التي تدعو إلى صلاة الجماعة. قال إذ لم تفصل أدلة الجماعة وقد خصت الهادوية عدم صحة وقد خصت الهادوية عدم صحة صلاة المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرباعية، يعني الهادوية قالوا إذا دخل المسافر وراء المقيم من أول الصلاة الصلاة باطلة، لكنه إذا دخل المسافر وراء المقيم في الركعتين الأخريين، يعني جاء في الركعة الثالثة أو الرابعة، فالصلاة صحيحة. ليه؟ لأنه يمكنه أن يسلم عند الركعتين. أما إذا دخل معه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية والصلاة رباعية، يلزمه أن يصلي أربع، ولو سلم مع الإمام لكانت الصلاة ناقصة. لذلك قالوا لا يصح أن يدخل مع الإمام من أول الصلاة، يعني يصلي أربعا، وإنما يدخل معه بعد الركعتين. وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور، فإن الجمهور يرون جواز صلاة المسافر وراء المقيم على أن يصليها صلاة مقيم، سواء دخل معه في أول الصلاة أو في وسط الصلاة أو في آخر الصلاة، إذ لا يجوز له أن يخالف الإمام في نيته. نعم. نعم. هذا السؤال غريب، كيف يدخل وراء الإمام بنية الرباعية ثم يجده مسافرا؟ ها؟ إذن يدخل بنية الإمام، هو عندما دخل بنية أن الإمام مقيم، إذن دخل بنية الإمام، ولذلك إذا وجد الإمام قد صلى ركعتين يكتفي بالركعتين، لأن نية الإمام ما تغير من صلاته. لكن لو دخل والإمام مقيم يلزمه الإتمام. قال وقد خصت الهادوية عدم صحة صلاة المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرباعية، وقالوا بصحتها في الآخرتين، ويدل للجواز مطلقا، وهذا الذي ذهب إليه الشوكاني وهو رأي الجمهور، يدل للجواز مطلقا ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. وقول ابن عباس تلك السنة على رأي أهل الحديث أنها قول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يتبين لنا أن دليل القائلين بأن من دخل مسافر، بأن من كان مسافرا وصلى وراء المقيم يتم، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نص في الموضوع ولا اجتهاد مع النص. نعم. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين، يعني إذا كانوا منفردين. فقال يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لموسى بن سلمة: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص، يعني في كتابه تلخيص الحديث، ولم يتكلم عليه بمعنى أنه وافق على صلاحيته للاحتجاج، وقال إن أصله في مسلم، إن أصل الحديث في صحيح مسلم والنسائي، يعني وفي سنن النسائي بلفظي: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم. وقول موسى لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت في مكة، ليس المراد به يعني إذا سكنت مكة، وإنما المراد به إذا خرجت إلى مكة للحج، لأن الحج نزول الناس إلى منى وعرفة والمزدلفة يجعلهم يقصرون من الصلاة، والقصر من الصلاة في الحج إنما هو من أعمال النسك، لا دخل للسفر فيها أو للحضر. لكن أهل مكة الذين لم يحجوا يصلون أربعا، ولذلك قال له: إذا كنت مع الناس، يعني مع الإمام، يصلي أربعا، وإذا كان لوحده على اعتبار أنه حاج أو مسافر يصلي ركعتين. قال له: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد كانت تأتيه الوفود ويأتيه المسافرون، وإذا صلوا معه ما أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسافرين: صلوا ركعتين وانفصلوا، وإنما الذي نقل وأثر وعرف أنهم كانوا يصلون بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهو دليل على أن المسافر إذا ابتدى بالمقيم صلى صلاة المقيم. قوله تلك السنة، المراد به هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام حول الفعل، ولذلك هي سنة فعلية، والسنة الفعلية أو القولية حجة، لأن ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فهو حجة. قال: نعم. ما فهمت. إيش القصد من السؤال هذا؟ أيهما أفضل؟ قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، فأيهما أفضل؟ قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه أن معاذا يعني ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشاء الآخرة يعني في المدينة، ثم ينطلق رضي الله عنه إلى قباء، ولم يكن الأمر سهلا، ويظن الناس اليوم إن مسجد قباء كحاله في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت قباء تعتبر خارج المدينة، وبينها وبين المدينة مفاوز، وكانت تعد بلدا، ولذلك يقولون فلان هذا من أهل قباء، ولا ينسبونه إلى أهل المدينة. واليوم بفضل الله أصبحت قباء حيا من أحياء المدينة. معاذ رضي الله عنه من حرصه كان يأتي ويبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي معه المغرب والعشاء، لأن الناس كانوا إذا أنهوا أعمالهم جاءوا إلى بيوتهم وتعشوا، وكانوا يتناولون عشاءهم قبل صلاة المغرب، ولذلك كان معاذ ينزل من قباء إلى المدينة ويبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى أهل قباء، وكانوا ينتظرونه، فإذا رجع نادى بالصلاة، أذن مؤذنهم، ثم دخل معاذ في الصلاة، وكان رضي الله تعالى عنه من حبه للصلاة ومن حرصه على الصلاة ينسى فيطيل يطيل. وقد مر بنا قصة الرجل الذي دخل مع معاذ، والرجل كان له نخل يسقيه، وأنه فتح الماء، ولما سمع النداء أراد أن يدرك الجماعة ودخل مع معاذ، فافتتح معاذ الصلاة بسورة البقرة بعد الفاتحة، وحس الرجل أن معاذا سيطيل فانفتل من الصلاة وأتم الصلاة لنفسه، وخرج يلحق سقيا، وأخبر الناس معاذا بما صنع ذلك الرجل، فقال معاذ هذا رجل منافق ونال منه. ولما عرف الرجل ما قال معاذ شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بما يصنع معاذ، وأنه يطيل بهم الصلاة، وأنهم قد مضوا طول النهار في شغل ولا يقوون على ذلك القيام الطويل، ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا وأغلظ له القول، وقال له أفتان أنت يا معاذ مرتين أو ثلاثة، أفاتن أنت يا معاذ، ثم أمره بأنه إذا صلى بالناس فليخفف، وبين له الحكمة في ذلك، قال فإن من ورائه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وهؤلاء لا يقون على الإطالة، والصلاة إنما يريد الإنسان أن يقرب الناس فيها إلى الله، وأن يكونوا في حضرة الرب سبحانه وتعالى، لا أنهم يأتون الصلاة وهم كارهون، بل عليهم أن يأتوها وهم يحبون هذا الفعل. ولذلك أنكر على معاذ رضي الله تعالى عنه صنيعا. وفي هذه الرواية كما جاء قال يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، يعني إذا كنت حريصا للإطالة صلي معي واتركهم، وشأنهم يصلي بهم من يخفف عليهم، وإما وإما أن تخفف على قومك، يعني وإذا صليت بهم إماما لا بد أن تخفف عليهم، لأنك لا تصلي لنفسك. وهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان إذا صلى بالناس خفف، حتى إن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: ما رأيت رجل يعني إماما، أو ما رأيت صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصليها تامة ويخفف. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل أو ينوي الدخول إلى الصلاة وهو يريد أن يطيل، يقول: كنت أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأخفف من صلاتي إشفاقا على أمه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت صلاته تامة خفيفة. ومن هنا قال لمعاذ ما قال: أما إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وقام يناجي ربه فإنه ما كان أحد يطيل الصلاة كإطالته. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. يبدأ الصلاة فيقرأ الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، حتى إن من يصلي معه تراوده نفسه أن ينسل من طول مقامه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه لتتورم قدماه من طول الإقامة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وأمره بأن يخفف من الصلاة. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب ويصلي بأصحابه وبني قومه العشاء. وأي الصلاتين هي الفريضة؟ بعض العلماء قالوا صلاته إماما هي الفريضة، وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي النافلة. والصحيح أن صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، لأنها أفضل من صلاته إماما بقومه. صلاته منفردا مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاته إماما مع قومه، وصلاته في هذا المسجد أفضل من صلاته في مسجد قباء. وهذه الأفضلية التي جاءت في صلاته تجعله لا يختار الثانية فريضة والأولى نافلة، بل المتعين أن الأولى هي الفريضة والثانية هي الإيه؟ هي النافلة. وهذا إن ثبت فهو دليل صريح على أن المفترض له أن يأتم بإيه؟ بالمتنفل. ولا يقول أن قائل إن معاذ كان يصنع هذا، وربما أن النبي ما كان يطلع، لأن فعل الصحابي لا يأخذ الحجية إلا بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. نقول له: وكيف يقال هذا والنبي صلى الله عليه وسلم علم صنيع معاذ وأنكر على معاذ، أنكر على معاذ تطويلة ولم ينكر عليه إيه؟ إمامته، ولم ينكر عليه صلاته بقومه، إذ لو كان ذلك غير صحيح لقال له كيف تصلي بهم وقد صليت معي؟ فهو لم ينكر عليه ذلك، بل قال يعني أما أذن له لكن طلب منه أن يخفف. ومنهم من يقول إن هذه الحالة يعني أن يصلي الإنسان مرتين لا يجوز، وأجاب العلماء بأن هذه ليست صلاة مرتين، لأن المرة الأولى فريضة والثانية نافلة، ولو صلى الإنسان نوافل بعد الفريضة مهما كانت لا يقال إنه صلى الصلاة مرتين، والله أعلم. نعم. ها؟ يقول ما قدر التطويل وما قدر التخفيف؟ هذا الكلام كان الشوكاني أشار إليه وقال إن المسألة نسبية بحسب ما يطيق المأمومون، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الأمثلة لذلك، قال صلي اقرأ بهم أو اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والتين والزيتون واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآيات لو قرأها الإمام لا يعد ذلك تطويلا، واضح؟ يقول إذا كان الإمام يجمع المغرب والعشاء في الحضر من أجل المطر، ودخل رجل لم يصلي المغرب وقد بدأ الإمام بصلاة العشاء، فهل يقتدي بالإمام ويصلي المغرب أم كيف يفعل؟ إذا جمع الإمام الصلاة بين الصلاتين لعذر كالمطر أو الخوف أو البرد أو البرد كما مر بنا، فإنه يصلي الصلاة الرباعية أربع ولا يقصر من الصلاة، ويصلي والمغرب بطبيعتها لا تقصر. فإذا جاء المسبوق والإمام يصلي بالناس العشاء وقد فات يعني أكمل صلاة المغرب، فالمسبوق يدخل مع الإمام بنية المغرب، يصلي مع الإمام المغرب، فإذا صلى الركعة الثالثة ينوي الانفصال لأنه ما يصلي المغرب أربعة، ثم إذا استطاع أن يسلم ويدرك الإمام في الركعة الرابعة ويصلي معه العشاء يكون قد صلى الركعتين. هذه أظهر الأحوال، والله أعلم. إيش؟ إيش الذي يتقيد بالمطر؟ المطر والبرد كما مر بنا في الليلة المطيرة والليلة الشديدة البرد. يقول يهدينا ديكم الله سبحانه. قال وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. قال الحديث رواه أحمد. يقول حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات، وحديث معاذ يعني معاذ بن حديث معاذ الثاني ولا الأول؟ ها؟ لأنه قال حديث معاذ بن رفاعة إلا هو الثاني. وحديث معاذ يعني الأول قد روي بألفاظ مختلفة، وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضا من ذلك. والزيادة التي رواها الشافعي هي له يعني في مصنف طحاوي، وظاهرها أنها في معاني الآثار أو شرح معاني الآثار، والبيهقي يعني في سننه الكبرى، وغيرهم من علماء الرواية. قال الشافعي هذا حديث ثابت يعني حديث معاذ، لا أعلم حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه. قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الزيادة، قال وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، وقد ورد في الفتح وقد رد في الفتح احنا عندنا في النسخة وقد ورد في الفتح هكذا عندك يا رد، ها؟ قال وقد رد في الفتح على ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي ماذا قال؟ قال في هذه الأحاديث إنها لا تصح. ولذلك الحافظ ابن حجر رد على ابن الجوزي هذا القول، قال وقد رد في الفتح على ابن الجوزي لما قال إنها لا تصح، وعلى الطحاوي أي ورد على الطحاوي لما أعلها يعني قال إن هذه الروايات معلولة، وزعم أنها مدرجة، وزعم يعني الطحاوي أن هذه الزيادة وهي قوله إيه؟ وهي قوله هي لهم هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء، قالوا إنها مدرجة يعني زيادة أضافها بعض الرواة بقصد التفسير، وإلا فإنها ليست من النص، هذا معنى الإدراج. وزعم أنها مدرجة، فكأن الحافظ ابن حجر رد ذلك وأخبر أن هذا من نص الرواية وليست إدراجا. قال والرواية الثانية التي رواها أحمد وهي حديث معاذ ابن رفاعة، رواها أيضا الطحاوي يعني في كتابه شرح معاني الآثار، وأعلها ابن حزم بالانقطاع، وهذا يلزم أن ابن حزم رواها، لكن في أي كتاب؟ هذا هو الموضع، وهل لنا غير كتاب المحلى محلا لهذه الأقوال؟ في كتابه المحلى قال وأعلها ابن حزم بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا غريب لأن معاذ بن رفاعة ليس هو الراوي، وإنما هو يروي عن رجل من بني سلمة واسمه سليم، فأي انقطاع في الرواية؟ قال وأعلها بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أدرك هذا الذي شكى إليه. هذا محل العلة، أن الانقطاع ليس بين معاذ والنبي، وإنما بين معاذ والرجل من بني سلمة. قال لأن هذا الشاكي مات قبل يوم أحد، هذا الشاكي مات قبل يوم أحد يعني ومعاذ بن رفاعة لم يدركه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله واعلم أنه قد استدل بالرواية المتفق عليها، قد استدل بالرواية المتفق عليها، وتلك الزيادة المصرحة بأن صلاته بقومه كانت له تطوعا. إذا نحن عندنا دليلين نستدل بهما في محل الترجمة. الدليل الأول الرواية المتفق عليها وهي أن معاذا كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ويصلي بأهل قباء. وكذلك هذه الرواية التي فيها الزيادة وهي أنها له تطوع ولهم مكتوبة العشاء فيه قال على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. وأجيب عن ذلك بأجوبة منها قوله صلى الله عليه وسلم إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. بعض العلماء استدل بهذه الرواية على أن النبي إنما خيره بين أحد الأمرين، وهو دليل على أنه لا يجوز له أن يصلي بالناس متنفلا، بأن قال له إما أن تصلي معي يعني وتكتفي بالصلاة معي وتترك غيرك يصلي بأهل قباء، وإما أن تصلي بأهل قباء وتخفف عنهم. هكذا فهم، وهذا الفهم غريب. والفهم الشائع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه صلاته بقومه، وإنما الذي أنكره هو تطويله. والقرينة على ذلك قوله أفتان أنت يا معاذ، وإرشاده بأن يصلي بهم بسورة سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والتين والزيتون وإقرأ باسم ربك الذي خلق. فلو كان لا يعني كانت صلاته لا تصح بهم لأنه متنفل لكان صيغة الإرشاد والنهي تختلف عن الصيغة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال اسمه سليم ثم قال رجل من بني سلمة، هذا تعريف ما هو إبهام، يعني سليم هذا عرفه بأنه واحد من قبيلة بني سلمة. لا سلمة غير سلمة، أولئك كانوا من بني سلمة. قال قوله وأجيب عن ذلك بأجوبة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، فإنه ادعى الطحاوي أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي، وهذا تفسير يعني غريب. ويرد يعني هذا التفسير بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف، والصلاة معه فقط مع عدمه، يعني مع عدم الإيه؟ التخفيف، وهو يدل على مطلوب المانع من ذلك، وهو لا يدل. أحسن، يعني وهذا التفسير لا يدل على مطلوب المانع الذي ادعى أن النبي لم يقره على صلاته بقومه. نعم. قال المصنف رحمه الله يعني المجد بن تيمية بعد أن ذكر هذا الحديث علق قال المصنف رحمه الله ما لفظه وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل. قال يعني المصنف لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، لأنه يدل إيش عندكم؟ لا يدل، لا، لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته. وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه. إيش معنى العبارة وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ كان يصلي معه ثم يذهب ويصلي بقومه. الإمام الطحاوي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تصلي معي وإما أن تخفف إيه على قومك، فهم منه أنك مخير بين أحد أمرين، إما أن تصلي معي ولا تصلي بقومك، أو تصلي بقومك وتخفف ولا تصلي معي. هكذا فهم الطحاوي، واستهدف من هذا الفهم أن يصل إلى نتيجة، وهي أنه لا يجوز للمتنفل أن يصلي بإيه؟ بالمفترق. المجد بن تيمية يقول بعض الناس، ويقصد بذلك الطحاوي، أنه فهم من هذا الحديث أنه لا يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض، لكن يقول الإجماع قائم على أن الإنسان لو جاء ودخل مع الإمام بنية النافلة هل تصح صلاته ولا لا؟ يعني لو أن إنسان يصلي، الإمام يصلي العشاء، وجاء شخص وهو يريد أن يصلي بأهله أو يصلي بقومه، وقال ما دام الناس يصلون أنا أصلي معهم نافلة، ودخل وصلى معهم بنية النفل، هل تصح صلاته ولا لا؟ يقول الإجماع منعقد على أن صلاته صحيحة. إذن يجوز للإنسان أن يصلي مع الجماعة وإن بنية النفل. المجد بن تيمية يريد أن يجعل هذا مقدمة، يقول وإذا صح أن يصلي الإنسان مأموما بنية النفل يصح له أن يصلي إماما للمفترض، لأن الصورتين لا فرق بينهما، ما دام صح أن يصلي الإنسان مأموما نافلة كذلك يصح له أن يصلي مفترضا وراء المتنفل. هذا ما أشار إليه بقوله، قال وقد احتج بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، قال لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، يعني لا تمتنع صلاة المتنفل بالمفترض، لا تمتنع صلاة المفترض بالمتنفل، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا. انتهى كلام مين؟ كلام المجد. يقول وعلى تسليمي أن هذا هو المراد من ذلك القول، فتلك الزيادة أعني قوله هي له تطوع ولهم مكتوبة أرجح سندا وأصرح معنا، ولذلك تترجح على هذا الفهم الذي فهمه مين؟ الذي فهمه الطحاوي. قال وقول الطحاوي إنها ظن من جابر مردود، يعني الطحاوي يقول هذا الذي ظنه جابر وفهم أن معاذا كان يصلي نافلة ويصلي الناس فريضة، لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ، فهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظن بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم له إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه، فإنه أتقى لله وأخشى. يعني معنى أو اختصار العبارة، الطحاوي يقول قد يفهم من كلام جابر، وهو أنه يقول عن معاذ إنه يصلي مع النبي فرضا ومع الناس نافلة، قد يكون هذا ظن من جابر واستنتاج، فالشوكاني يبعد هذا الاستنتاج ويقول لا يمكن، بل ما دام جابر يصلي مع معاذ ربما سأله وأخبره معاذ بأنه يصلي مع النبي ثم يصلي بهم نافلة، بل إن الشواهد كلها تدل على أن جابر على أن معاذ إنما يصلي مع النبي فريضة، لأن صلاته مع النبي فريضة أفضل من صلاته بقومه إماما. ومنها أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره، وهذا الكلام يقوله الطحاوي ليرد حجية الحديث، لأن هذا يعني شيء ما اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كذا قال الطحاوي. ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأمر معاذا به فقال صل بهم صلاة أخفهم، يعني أقره على أن يصلي بهم شريطة أن يخفف. وقال له لما شكوا إليه تطويلا أفتان أنت يا معاذ، فكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فعل معاذ. وأيضا رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، فإن معاذ لما صلى بالناس يعني اجتهاد معاذ وإقرار الناس له دليل على أن هذا أمر مجمع عليه، والواقع ها هنا كذلك، فإن الذين كانوا يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، وفيهم كما قال الحافظ 30 عقبية و40 بدرية. ماذا يقصد بالعقبي؟ إذن عقبيا ولا عقبيا؟ نسبة إلى العقبة فهو عقبي، هذا 30 عقبيا و40 بدريا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.